إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فنحن مع الحديث الثامن في طبعة، أو الحديث التاسع في طبعة أخرى. حديث عثمان، تفضل. نعم. ما معنى صححه ابن خزيمة؟ تفضل. ايه؟ لا، اريد ما معنى صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان. ايه؟ تفضل. اي نعم، هو التزم الصحة، فاذا قلنا صححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان معناه انه اخرجه في صحيح، ملتزما للصحة او للحكم بالصحة عليه. اما الحاكم فقد يخرج الحديث ويعله، فلا يقال صححه الحاكم الا اذا نص على تصحيح. عن عثمان رضي الله عنه ذي النورين في حديث الوضوء، ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، صلى الله عليه وعلى وسلم، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صاحب لحية وكان يخللها بالماء، أي يدخل أصابعه بين شعر لحيته عليه الصلاة والسلام. هل تخليل اللحية واجب في الوضوء؟ هنا الأصل في الوجوب أنه يكون بأمر، الأصل في الوجوب أنه يكون بأمر، أما مجرد الفعل ما لم يأتي أمر به فلا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. هناك من أهل العلم من استدل بهذا الحديث على وجوب تخليل اللحية، وهذا الاستدلال فيه بعد. حديث أخرجه الترمذي في سننه وصححه الإمام ابن خزيمة محمد بن إسحاق أبو بكر، المتوفى سنة 21 و300. عثمان رضي الله عنه أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، أحد الخلفاء وأحد العشرة. تعرف العشرة؟ نعم، الله يحفظك. ما تعرف العشرة؟ العشرة المبشرين بالجنة. تعرف العشرة المبشرين؟ الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيد عامر بن الجراح، سعيد بن زيد بن عمرو، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، الأئمة الأربعة، وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح. الأئمة الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو، زوج أخت عمر، طيب، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. أسلم في أول الإسلام، من الذي دعاه للإسلام؟ صدم أبو بكر رضي الله عنه. وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. العجب، بل العجب العجاب، أن الخبثاء الرافضة، الرافضة في العراق وإيران، ينكرون أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنات غير فاطمة. انظر لإنكار الحقائق عند أكذب الخلق الذين هم أكذب من اليهود والنصارى. يعني يقولون إن الرسول عليه السلام ليس له بنات إلا فاطمة. لماذا؟ لأن رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما تزوج بهما عثمان، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكفرون عثمان، طيب الرسول عليه السلام زوج رقية ثم لما ماتت زوجه بأم كلثوم لعثمان، فهذا دليل على رضا النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان، ولم يستطيع أن ينكروا ذلك. قالوا لا، هؤلاء ليسوا بنات الرسول عليه السلام. لو تنزلنا مع هؤلاء الأغبياء الذين أعزكم الله أشبه بالحمير، واتلوا علي واتلوا علي لا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لو تنزلنا معناها أن الرسول عليه السلام كان زوج أمهم وهو المسؤول عنهم، فزوج الأولى بعثمان وزوج الثانية بعثمان، إذن هو ولي أمرهم أيضا، سواء كان والدا لهم أو كان زوجا لأمهم خديجة. فانظر لإنكار الحقائق عند الرافضة. والمسلمون هاجوا وماجوا عندما جاء هذا الخبيث المزعوم حسن نصر الله ولعبوا بعواطف المسلمين، وأن هذا صلاح الدين الثاني، وأنه أظهر عن وجه القبيح الأمن عمل اليهود، وظهرت الحقائق. وهكذا الفتنة، الفتنة في بدايتها غيامة، إذا انقشعت يعني يضبطها في بدايتها من؟ العلماء. فإذا انقشعت الفتنة ظهرت الحقائق، وظهر قول العلماء أنه الحق، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء. فلعل الأمة أن تفيق من غفلتها وتلتف حول علمائها الربانيين، ليس علماء السلطة وعلماء السوء وعلماء الدنيا، لا، تلتف حول علمائها الربانيين الذين لا يفتون إلا لله ولا يتكلمون إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني شيء عجيب، أنا سمعت هذا الكلام يعني عن رجل عراقي، وما تكلم أمامي، كان يخشى أن يتكلم أمامي، لكن تكلم مع ناس، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلد إلا فاطمة فقط، ورقية أم كلثوم، قال لا لا، هؤلاء ليسوا بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا بنات خديجة، وهو الذي يعني تكفل بهم وزوجهم. طيب نتنزل، أليس كان وليا لأمرهن؟ فهل يزوج خائنا لمن هو ولي لها عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا من النصيحة له ولدينه أن يزوج بنتي امرأته من رجل مغضوب عليه؟ انظر لقلب الحقائق والعياذ بالله. فالرافضة كما هو معلوم عنهم أكذب من اليهود والنصارى، معلوم عنهم، ولا تغتر بسلاح النووي لإيران والتضييقات، هذا كله يعني تلاعب واتفاقات سرية ما بين أعداء الله من الصليبيين وبين أعداء الله الرافضة، والمقصود إبابة ذات أهل السنة من على وجه الأرض، هذا هو المقصود. لكن هذا تلاعب. ولعل بعضكم يذكر فضيحة إيران جيت لما كانوا يعني الأسلحة من تحت الأرض وتصدر لهم الأسلحة وكذا وكذا، وفي الظاهر أن يعني أيام الهالك الخميني عليه من الله ما يستحق، وأظهروه أنه يعني منقذ البشرية. وطبعا هذا بسبب المنهج المنحرف عند بعض الجماعات المبتدعة ممن ينضوي تحت لواء السنة، دائما يثرثرون ويبالغون في أعداء الله، وأعداء أعدائهم أهل السنة، لأنهم ينضبطون بالكتاب والسنة. مرة الخميني هو المنقذ للبشرية، ومرة حسن نصر الله هو المنقذ للأمة وصلاح الدين الثاني، وما ندري إذا جاء الدجال وهم موجودون لعلهم يقولون هذا هو المنقذ للبشرية أيضا والعياذ بالله، لخلل المنهج الذي ساروا عليه منذ أن أسسه صاحبهم ومؤسسهم في بداية القرن الماضي. فرقية هنا هذا الصنعاني، والصنعاني أصله شيعي، يعني أصل الصنعاني أنه شيعي يمني زيدي من الشيعة المعتدلين. يقول وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة ما يعجبهم هذا الكلام، رافضة العراق وإيران ولبنان ما يعجبهم هذا الكلام، وينكرون أن رقية وأن أم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصنعاني وهو شيعي تربى في بيت شيعي من يعني إلى أجداده القدماء وهم متشيعون، ومع ذلك كانوا يقرون بأن رقية وأم كلثوم تزوج من بنات الرسول عليه السلام، وأن عثمان قد تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبح الله الرافضة، قبح الله الرافضة، ينكرون الحقائق مع أنهم استحياء. أبو لؤلؤ المجوسي يحتفون بيوم قتله لعمر وبمقبرته، وعمر يعتبرونه وأبو بكر الجبت والطغوط، وأنهما صنما قريش. اللهم العن صنمي قريش، يقولون هذا. من صنم قريش؟ أبو بكر وعمر. السبب أن عبد الله بن سبأ اليهودي لما أراد أن يقوض دعائم الإسلام في زمان علي بن أبي طالب ادعى الإلهية في علي، فأراد علي أن يقتله فهرب، ومن هنا نشأ الزنادقة الملحدون خاصة من جهة بلاد فارس الذين كانوا مجوسا. فلو أنهم طعنوا في الإسلام حقيقة لانكشف أمرهم، فرأوا أن التشيع لأهل البيت هو أقرب وسيلة، مثل التصوف الدروشة والطواف حول القباب، وإلا فهذا هو تدمير للدين من داخل الدين، يعني أرادوا أن يدمروا الدين من داخل الدين إذ لو أرادوا. ولذلك حتى بعض المنافقين الآن، انظر لبعض المنافقين الآن، لا يتجرأ أن يعلن أنه كافر بالله ورسوله، لا يمكن أن يتجرأ. لكن كما قال الله عز وجل عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن القول، كلام مزين، لكن ما يتجرأ ينكر نحن مسلمون، نحن كذا، الإسلام ليس دين تشدد والإرهاب والإرهابيون ومثل هذا الكلام، وهو يقوض دعائم الإسلام ويحارب الإسلام والمسلمين ليلا ونهارا، لكن ما يتجرأ أن يعلن عن كفر. فنفس المسألة، الرافضة أصولهم وجذورهم، يعني لو حكينا، هناك كتاب أنصح به للدكتور محمد حسين الموسوي، كان منهم ثم تاب إلى الله، فيه الكفر البواح، كتاب صغير بعنوان لله ثم للتاريخ، لله ثم للتاريخ. ولعلنا نشرح إن شاء الله هذا الكتاب، لأنه بين أن القوم ليسوا على شيء من الدين، كل المبقات حلال عندهم. خميني نفسه الهالك كما ذكر الموسوي في كتاب هذا أنه تمتع ببنت عمرها 4 سنوات في لبنان، وهذا رجل منهم، وشهد شاهد من أهلها وذكر هذا الكلام، وسعوا لقتله، وما خرج إنسان منهم وأراد أن يفضحهم إلا سعوا لقتله، مثل الشيخ إحسان إلهي الظهير عليه رحمة الله، هذا رجل عالم باكستاني خريج جامعة الإسلامية، لما فضحهم وكشف أسرارهم وهتك ستائرهم فجروه في المسجد. اي نعم، لأنهم قوم يعني كما قال الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه كشف الأسرار وهتك الأسرار، قال يظهرون الرفض يعني رفض الصحابة ويبطنون الكفر المحض، يعني في قلوبهم الكفر والغل والبغض لأهل الدين ولأهل السنة خاصة. ولذا كل من ينضوي تحت لواء السنة هم يبغضون، ولو كان كافرا مثلهم ولو كان ملحدا، لكن طالما أنه يقول سنة فهو عدو لهم، ويريدون أن يدمروا السنة حكاما ومحكوما. فنسأل الله ألا يمكن لهم وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، هم واليهود والصليبيون. لله ثم للتاريخ، إيه لله ثم لتاريخ، كتاب فيه عجائب وغرائب. هو ذكر الواقع، لكن قضية المتعة وما المتعة دي ما عندهم، وإباحة اللواط وإباحة المحرمات والموبقات عندهم بشكل بشع، ويحدث إلى الآن في أوروبا، يدعى الأوروبيات لإسلامهم فتجد لا فرق بين إسلامهم وبين كفرها إلا أن تقول لا إله إلا الله وعلي ولي الله فقط، وكل الموبقات حلال، الزنا ما عندهم حلال، زواج المتعة يعني ايش يتمتع بها ساعة، ما هو الزنا بعين، والمتعة محرمة الى يوم القيامة. ولعلنا ان شاء الله نتعرض باذن الله لهذه البلية ليهلك من هلك عن بين رحم الحياة بني، ويفقه المسلمون، يعرف المسلمون الحقائق والاسرار. نعم نعم اي نعم، هم يبدأون بالتباكي على آل البيت، وان اهل البيت ظلموا، ثم من ظلمهم؟ معاوية وعمر بن العاص، ثم يرتقي الى طلحة والزبير وعائشة، ثم يرتقي الى ابي بكر وعمر بعد ان يستقر، ثم يكفر جميع الصحابة. فاذا كفر جميع الصحابة انكر السنة النبوية ولم يعد هناك سنة، إذن ماذا بقي؟ القرآن. الذين بلغوا القرآن هم المرتدون، فكيف يثق في القرآن الذي جاءوا به؟ إذن ما بقي إلا قرآن مصحف فاطمة الذي عندهم، الذي هو 3 أضعاف مصحفنا. هذه عقيدة الخميني وحسن نصر الله ونبيه بري من هؤلاء المجرمين الذين عافوا في الأرض فساد. إن شاء الله نرجو، إن شاء الله بإذن الله قريبا إن شاء الله، بس أرجو من الله أن أجد ساعة من الوقت إن شاء الله. تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية أولا، ثم لما توفي تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، ولما ماتت أم كلثوم قال لو كان عندي ثالثة لزوجته بها، رجل تستحي منه الملائكة ومع ذلك يكفر هؤلاء المجرمون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه. دخل أبو بكر وصلى الله عليه وسلم فخذه مكشوفا فما تحرك، دخل عمر ما تحرك، لما دخل عثمان غطى فخذه، فقيل له قال أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ومع ذلك يكفرونه؟ لا رضي الله عنهم ولا جزاهم الله خيرا. استخلف في أي يوم؟ في أول يوم من المحرم 24، وقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، قتل مظلوما ضاح بنفسه يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة، يعني في شهر ذي الحجة، في شهر الله الحرام قتلوه، اشترك المصريون وغيرهم من المتمردين، يعني في الغالب العراق ومصر، يعني الشر والخير. خلى سنة 35 ودفن ليلة السبت بالبقيع وعمره 82 سنة، وقيل غير ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وابن الصحابة ابن خزيمة، والحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وابن حبان. من رواية عامر بن شقيق عن أبي وائل. أبو وائل ما اسمه يا إخوان؟ شقيق ابن سلمة. شقيق ابن سلمة. قال البخاري حديثه حسن. وقال الحاكم لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه. هذا كلام وقد ضعفه ابن معين، لكن الصحيح أن حديثه حسن كما حسنه إمام أهل الصنعة البخاري رحمه الله تعالى. وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشة وعلي وعمار رضي الله عنه. قال المصنف، من المصنف؟ ابن حجر. الصنعاني يقول قال المصنف ابن حجر الذي ألف البلوغ، قاله في التلخيص الحبير. وفيه أيضا عن أم سلمة وأبي أيوب وأبي أمامة وابن عمر وجابر وابن عباس وأبي الدرداء، أي أن هؤلاء في أحاديثهم في الوضوء أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. وقد تكلم على جميعها بالتضعيف إلا حديث عائشة. وقال عبد الله بن أحمد عن أبي ليس في تخليل اللحية شيء، يعني لا يصح حديث مفردا، لكن بمجموع الطرق يصحح الحديث، مثل حديث التسميع في الوضوء. الإمام أحمد قال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فيجمع بين القولين أن كل حديث على حدة لم يصح، بينما بمجموع الطرق يصحح الحديث. وحديث عثمان هذا دال على مشروعية تخليل اللحية، وأما وجوبه فاختلف فيه. فعند الهادوية يجب كقبل نباتها، يعني انه هو يغسل وجهه فكأنه يغسلها ايضا كقبل نباتها، لكن هذا ليس واجبا. والاحاديث وردت بالامر بالتخليل الا انها احاديث ما سلمت عن الاعلال والتضعيف فلم ينطهض في الايجاب، لكن يبقى الاستحباب، يبقى الاستحباب انه كان يخلل عليه الصلاة والسلام لحيته. فالإنسان إذا توضأ إذا كانت لحيته كفة فيدخل يعني أصابعه بين لحيته ليتخلل الماء هذه اللحية. مسألة أخوان، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا يفيد الديمومة المداومة عليها. فهل المداومة على الفعل يفيد الوجوب أم الاستحباب؟ اختلف أهل الأصول في هذا، لكن قول الجمهور أنه لا يفيد الوجوب إلا إذا ورد الأمر، إذا ورد الأمر. والأوامر التي وردت في التخليل كلها ضعيفة، فيبقى الاستحباب. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن من؟ ابن عاصم أم ابن عبد ربه؟ ابن عاصم. وابن عبد رب، وابن عبد ربه صاحب الأذان، فرق بين الأذان وبين الوضوء، صاحب الوضوء ابن عاصم وصاحب الأذان ابن عبد رب. عبد الله بن زيد ابن عاصم هذا صاحب الوضوء، عبد الله بن زيد ابن عبد رب هذا صاحب الأذان. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد. ما هو المد؟ هو يعني كف الرجل المعتدل، هذا مد. والصاع كم؟ أربعة أمداد. هم قالوا الصاع أربعة أمداد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، يعني إن الإنسان يحافظ على الماء. وممكن فعلا إن الإنسان يتوضأ بملء كفيه فعلا ويسبغ الوضوء لو أنه يحافظ على كل قطرة من الماء. لكن طبعا نحن أهل مصر تعودنا على فتح الحنفية وتسريب الماء، نسأل الله أن يسترنا بستر الجميل وأن يعافينا من فقدان هذه النعمة وأن يديمها علي. لا، هذه مبالغ، هذه مبالغ. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، يعني توضأ بالمد بمعنى يأخذ قليلا قليلا ولكنه يسبغ الوضوء. هو الإشكالية تأتي في القدم، في القدمين، يعني القدمين يحدث فيها الإشكالية بسبب الأعقاب وبسبب الخلفية. لكن فعلا الإنسان لو توضأ قليلا قليلا المد يكفيه، خاصة لو كان يمسح على الخفين. أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. لكن رواية أحمد ليس فيها بثلثي مد. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد بضم الميم وتشديد الدال المهملة في القاموس مكيال، وهو رطلان أو رطل وثلث، أو ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد بهم ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. يعني مش يفعل كده، لا، يعني يمد يده، يعني يفردها بحيث تأخذ أكبر قدر من الماء، لأنه لو فعل هذا لكان قليلا، لكن ما يفعل هكذا أن يأخذ بأقصى يديه. ومنه سمي مدا. يقول الفيروز أبادي: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحا. يعني ان المد تقريبا في حدود رطلين او رطل وثلث. فجعل يدلك ذراعيه، اوتي بثلث يمد، فجعل يدلك ذراعيه، يعني يمرر الماء ويدلك ذراعيه هنا وهنا. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. قد اخرج ابو داود من حديث ام عمارة الانصارية رضي الله عنها باسناد حسن انه صلى الله عليه وسلم توضأ بناء فيه قدر ثلثي مد، ورواه البيهقي من حديث عبد الله ابن زيد. فثلث المد هو اقل ما روي انه توضأ به صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له. ثلث مد يعني ثلث الكفين لحاجة تكون يسيرة، لا، هذا لا أصل له، إنما يعني أقل ما ورد أنه بثلثين. وقد صحح أبو زرعة الراز من حديث عائشة رضي الله عنها وجابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. تقول كيف هذا؟ هذا يأتي بسبب يعني التقليل في صب الماء، لكن ما شاء الله بعضنا لعله يعني يتوضأ بأربع صواع ويغتسل بعشر صواع إن كان يكفي نصف ساعة والدش وهو ينزل الماء ولا يبالي أين يذهب، والله المستعان. وأخرج مسلم نحوه من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو داود من حديث أنس توضأ من إناء يسع رطلين رسول الله السلام. والترمذي بلفظ يجزئ في الوضوء رطلان، وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء. يعني الإنسان يعني يتقي الله في أمر الماء الذي يتوضأ به، لأن هذا من إهدار المال. وقد علم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون في الوضوء، فمن جاوز ما قال الشارع أنه يجزئ فقد أسرف فيحرم. وقول من قال إن هذا تقريب لا تحديد، ما هو ببعيد؟ يعني بعض الناس قال ليس هذا تحديدا، ان بعض الناس قد لا يستطيع، يعني بعض الناس لا يستطيع، انما الرسول صلى الله عليه وسلم قرب المسألة، وان هذا مسألة تقريبية، ان من كان يستطيع يخفف الوضوء فهو اكرم وافضل واحسن، وهذا الاسن. يعني بعض الناس قال يحرم الزيادة على المد، وبعضهم قال لا، ان هذا معناه تقريب لاقل ما يتوضأ به، فان زاد فلا حرج، لكن الأفضل أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لكن الأحسن بالمتشرع، أي بالمسلم، محاكاة أخلاقه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كمية ذلك. يعني الأفضل والأكرم للإنسان إذا كان يتوضأ يسعى أن يأخذ ويغلق الحنفية، يسعى أن يأخذ ويغلق الحنفية، بحيث أن الماء الذي يصب ما يصب هدرا ولا يذهب سدى. وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء، أن يدلك أعضاء وضوئه. وفيه خلاف، فمن قال بوجوب استدل بهذا، ومن قال لا يجب قال لأن المأمور به في الآية الغسل وليس الدلك من مسماه، ولعله يأتي ذكر ذلك. تدليك يعني هو زيادة في التنظيف وتعميم الماء للعضو. هو طبعا لما يكون الماء قليلا يحتاج الإنسان أن يدلك، أما إذا كان كثيرا كحالنا خلاص ده ما شاء الله ده انغمس انغمس في الماء. يعني هو يعني فجعل يدلك ذراعيه على أساس أنه داوم. نحن قلنا إن كان يفعل أو فعل كذا وتدل على الاستمرارية. من العلماء من قال إنها تدل على إنها تفيد الوجوب، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ما لم يأتي الأمر فلا تفيد إلا الاستحباب. لا يعني ما تقول مردود، قل مرجوح. نعم، بناء على أن يعني إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا إذا قرن بالأمر، أما إذا لم يقرن بالأمر فيبقى على الاستحباب. ومنهم من قال يعني هو أمر، وهذا يفيدنا يعني أن طالب العلم ينبغي له أن يجتهد وأن يجد وأن يتمرس وأن يتضلع من علم أصول الفقه. يعني الآن مثلا بعض العلماء يفتي بالوجوب، لماذا؟ ما السبب في فتوى الوجوب؟ السبب سبب الخلاف، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ الذين قالوا يفيد الوجوب لأنه داوم عليه، طيب، فقالوا هذا واجب، مثل سنة الفجر، ركعتي الفجر، ركعت الفجر القبلية. من العلماء من قال هي واجب، لماذا؟ لمداومة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. طيب، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن في من أقوال الأصوليين أن الشيء الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مستحب، يعني يكون سنة مؤكدة تأكيدا عظيما، فإذا قرن بالأمر أصبح واجبا، وما لم يقرن بالأمر يبقى أنه يستحب استحبابا شديدا. فالذين قالوا بالوجوب هنا سبب قولهم أنهم رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم، فقالوا ما داوم عليه يكون واجب. هي مسألة تنبني على الخلاف الأصولي، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل المداومة عليه هل تفيد الوجوب أم لا تفيد الوجوب إلا إذا ورد الأمر. جمهور الأصولين على أنها لا تفيد الوجوب إلا إذا ورد الأمر به، وبعض الأصولين قال تفيد الوجوب لمداومة عليه الصلاة والسلام، فمن هنا جاء القول بالوجود. نعم. الحديث الحادي عشر في نسختنا نحن العاشر. وعنه من؟ عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. الآن هل يأخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي بقي على أصابعه من مسح الرأس، أم يكتفي بالماء؟ أكرمك الله. هذا خلاف بين أهل العلم. السبب هذه رواية ضعيفة عند البيهقي أنه أخذ ماء جديد، يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. عند مسلم الرواية الصحيحة أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه. طيب، أين موقع الأذنين؟ هل الأذنان من الرأس أم من غير الرأس؟ لحظة، لنؤصل سبب الخلاف. الآن عندنا حديث ضعيف الذي أخرجه البيهقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. الصحيح أنه أخذ للرأس ماء غير ماء اليدين. طيب، والأذنان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه أنه قال الأذنان من الرأس. إذن الوضوء تغسل يديك كفيك ثم تتمضمض وتستنشق من غرفة واحدة وتستنفر 3 مرات، ثم غسل الوجه 3، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس مقبلا ومدبرا مع مسح الأذنين. هل يؤخذ ماء جديد للأذنين؟ لا يؤخذ. لماذا؟ لصحة الحديث الوارد أن الأذنان من الرأس، أن الأذنان على الحكاية، حكاية الحديث، لأن الحديث يقول الأذنان من الرأس، وإلا فاللغة أن الأذنين. وعنه طيب، عندنا في المصطلح ضد الشاذ وضد المنكر المعروف. إذا حديث البيهقي حديث شاذ، انظر أكرمكم الله جزاكم الله خير، انظر لتلميح ابن حجر باللفظ العلمي. ابن حجر ماذا قال؟ تبعوا لهذه الفائدة. وعنه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأذنين ماء خلاف الماء الذي أخذ الرأس، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ، ومسح برأسه بماء غير فضل ماء يديه وهو المحفوظ. إذا معنى هذا أن ابن حجر نص على ألمح إلى تضعيف حديث البيهقي وأنه حديث شاذ. فهم هذا؟ إذا من الذي أفادنا التضعيف؟ محجر مباشرة قال حديث كذا والمحفوظ كذا، خلاف المحفوظ الشاذ. وضحت؟ يعني ابن حجر حكم على حديث أنه أخذ لأذنه ماء جديدا بماذا؟ بالتضعيف، لأنه حديث ضعيف. أخرجه البيهقي وهو أي هذا الحديث عند مسلم من هذا الوجه. ما معنى هذا الوجه؟ أي بهذا السند، من هذا الطريق، من هذا السند، من هذا الوجه. إذن الذي شذ به راو من الرواة، بينما الصحيح أنه أخذ لرأسه بلفظ ومسح برأسي، مسح برأسي بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وذلك أنه ذكر المصنف في التلخيص، التلخيص الحبير، عن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أن الذي رآه في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف إنه المحفوظ. وقال المصنف أيضا ابن حجر إنه الذي في صحيح ابن حبان وفي رواية الترمذي، ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم، ولا رأيناها في مسلم، لكن هنا مذكورة أنها في صحيح مسلم المجلد الجزء الأول صفحة 146. عندكم برقم 19 ايه، يعني قول الصنعاني ولا رأيناه في صحيح مسلم، هذا يعلق عليه بأنه في صحيح مسلم. تقول بل ثبت في صحيح مسلم. نعم. وإذا كان كذلك فأخذ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه، يعني غسل يديه لكن لا بد أن يأخذ للرأس ماء جديدا، لكن ما يغسل، إنما يبل كفيه ثم يقبل ويدبر مع أخذ الأذنين، وهو الذي دلت عليه الأحاديث. وحديث البيهقي هذا ودليل أحمد والشافعي في أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد، وهو دليل ظاهر، يعني ظاهر أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد. لكن هل صح الحديث؟ انظر هنا الإشكالية، هل صح الحديث؟ إن صح قلنا به، وإن لم يصح فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا كان الحديث الذي أفتى به الشافعي ضعيفا فليس مذهبا له رحمة الله تعالى عليه. وهو دليل ظاهر. وتلك الأحاديث التي سلفت غاية ما فيها أن لم يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا. وعدم الذكر ليس دليلا في عدم الفعل، إلا أن قول الرواة من الصحابة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ظاهر في أنه بماء واحد. قوله عدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل، متى يقال هذا؟ إذا كانت الرواية صحيحة. كيف والحديث شاذ؟ أعيد، شرحت ما انتبهت لهذه المسألة. الصنعاني يقول إن حديث البيهقي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه دليل الشافعي وأحمد في أن يأخذ المتوضئ لأذنيه ماء جديد. قال هو ظاهر، لكن أحاديث الوضوء الأخرى لم يذكر، وعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل. هذه قاعدة، عدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل، هو لم يذكر وجاء غيره وذكر. لو صح الحديث لكان زيادة علم، لكنه لم يصح. يعني لو صح لكان الكلام صحيحا. اين عن عدم الذكر ليس عدما على عدم الفعل. واخرى يقال عدم العلم لا يعني عدم الوجود. عدم العلم انا لا اعلم، فلا اقول لا يوجد، انما اقول لا اعلم، لا ادري، ما اطلعت، ما وجدت، لكن قد يكون غير يجد. مثل الصنعاني هنا قال ولم يذكر في التلخيص أنه أخرجه مسلم، ولا رأينا في مسلم، معناه في مسلم، وفوق كل ذي علم عليم. فعدم العلم لا يعني عدم الوجود. أنا لا أعلم قرية كذا، أو لم أسمع بكتاب كذا، هل لا يوجد؟ لا، غيري يعلم هذه القرية، غيري سمع بهذا الكتاب. فعدم الذكر ليس دليلا على عدم الفعل، معناه ان فلانا وفلانا من حق وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه اخذ ماء جديدا للاذنين، لكن جاء حديث وذكر انه اخذ ماء جديد، ان صح كان حاسما للمسألة، لكنه لم يصح. لو صح لكان دليل. الا ان قول الرواة من الصحابة ومسح رأسه واذنيه مرة واحدة ظاهر في انه بماء واحد. وحديث الاذنان من الرأس وإن كان في أسانيده ما قال، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا، يعني كثرة الطرق فيه، خاصة أنه لم يوجد فيها من هو متهم بالكذب ولا كثير الخطأ، فمن هنا صححها جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ويشهد لها أحاديث مسحهما مع الرأس مرة واحدة، وهي أحاديث كثيرة عن علي عليه السلام. قلنا هذه لوثة شيعية من الصنعاني، وابن عباس والربيع وعثمان، وابن عباس والربيع وعثمان كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظ مرة، إذ لو كان يأخذ للأذنين ماء جديدا ما صدق عليه أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. يعني هو لما ورد أن في الأحاديث يعني الصحابة هؤلاء اتفقوا على أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحد، أي بماء واحد. لما ورد مسألة لفظ المرة دل على أنهما بماء واحد. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء جديدا للأذنين ما صدق عليه أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، إنما كان سيقول مسح رأسه ثم أخذ ماء ومسح أذنيه، لكن لما قالوا مرة واحدة دل على أنها معها، على أن الأذنين مع الرأس. وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهو احتمال بعيد. لا، يعني لو قالوا انه ما مسحهما مرة بمعنى انه لم يكرر المسح واخذ ماء للرأس وماء للأذنين فهذا احتمال، لكنه احتمال بعيد يخالف لغة العرب. وتأويل حديث إنه أخذ له ماء خلاف الذي مسح به رأسه أقرب ما يقال فيه إنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الأذنين فأخذ لهم ماء جديدا. نرد على الصنعاني هنا بقولنا اثبت العرش ثم انقش، هل صح الحديث؟ خلاص طيب الشذوذ صدق هو حديث واحد طيب، ولم تتكرر الفعلة، مش معي خطوة خطوة، وحديث واحد من الرواة من قال كذا ومن الرواة من قال كذا، الأصح فيه أنه مسح برأسه، وهم بعض الرواة فقال أخذ لأذنيه ماء جديد، أخطأ بعض الرواة في الرواية، فهل نأخذ بخطأ الرواة هذا الراوي؟ واضح الآن؟ يعني بعض الرواة أخطأ لأنه له إسناد واحد اختلف على راوي فيه.
الشذوذ بعدم الجمع من
الخطأ. لا، الشذوذ يعني أن أحد الرواة أخطأ وشذ بهذا اللفظ، بينما الذين رووه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. ولذا ابن حجر قال وهو المحفوظ، بينما الثاني شاذ. هذا أمر. الأمر الثاني إن أحاديث الأذنان من الرأس تجعل هذا يزداد شذوذا. لماذا؟ إذا كانت الأذنان من الرأس فلا يأخذ لهم ماء جديد إلا أن يقال إنه لم يبق في يده بلل، فنقول إن البلل لا عبرة به، وإنما هي أطراف الأصابع فقط، وهو يمسح يعني المسح هكذا، وسيبقى شيء يسير في أطراف الأصابع، ثم هو لا يغسل أذنيه حتى يأخذ ماء جديدا، إنما هو عبارة عن مسح فقط، بأي أثر من أثار مسح الرأس يبقى. ولو أراد أثر ماء لمد الأربعة الأصابع، السبب والإبهام في اليمين والسبب والإبهام في اليسار على رأسه لوجد بللا ثم مسح بهما. نعم. لا يمسح، يأخذ ماء جديدا للرأس، يأخذ ماء جديدا. أذن من خلاص.
الله أكبر الله
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. هو الأمر يدور مع صحة الحديث وضعف. إذا صح الحديث يقال به، وإذا لم يصح الحديث فلا يقال به. عندنا نصوص متكاثرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، وعندنا أحاديث تقول الأذنان من الرأس، وعندنا حديث يقول مسح برأسه بماء غير فضل يديه. شذ بعض الرواة فقال إنه أخذ ماء جديدا للأذنين. هذه المخالفة لهذه الأحاديث يفيد شذوذ أو نكارة المتن الذي يقول إنه أخذ ماء جديدا للأذنين. فتأويل الصنعاني يقال له اثبت العرش ثم انقش، إذا يعني يجب أن يثبت صحة الحديث صحة عظيمة تقاوم هذه الأحاديث. ما كان يعني يتوضأ الرجل بفضل المرأة وتتوضأ المرأة، يعني هل سقوط الماء هذا اليسير هذا هل هو يكفي للوضوء، أم أن الإناء فيه ماء وسقط ماء من الوضوء فيه؟ يعني نحرر المسألة. عموما التقاء طاهر بطاهر لا ينجسه، التقاء طاهر بطاهر لا ينجسه، واضح؟ يعني مثلا الآن أنا غسلت يدي ليست نجسة، سقط ماء، ولذا نحن لو التزمنا السنة ما سنسأل هذه الأسئلة. بمعنى لو أنه يتوضأ في حدود المد أو مد ويزيد قليلا لن يسقط ماء منه. يعني تصور أنك ستتوضأ بمد، معناها أن قطرة قطرة وتدلك بها وتمسح به، هكذا أم لا؟ فأين الذي يسقط؟ لكن إذا كنت ستأخذ برميلا وتتوضأ والبقي ينزل في البرميل فلا شك. طيب التقاء طاهر بطاهر لا ينجسه. أي فضل؟ أين هو؟ هل وهل وجد فضل ماء في يديه من يديه ليستعمله في الرأس؟ إذا كان سيتوضأ بالمد أين الفضل؟ ده هو يدلك، يدلك يديه من أجل أن يعني نعم من أجل أن يسبغ وضوءه. نعم في شيء شخصي. غيري فضل يدي أي بماء غيري. لا، الذي غسل يديه، الذي غسل يديه به انتهى أمره، فأخذ ماء جديدا. الرواية يريد أن يقول في الرواية أنه بعد غسل اليد أخذ ماء جديدا للرأس، يعني ما بعد اليدين ذهب ومسح به رأسه بل أخذ ماء جديدا لليدين، هذا معنى الرواية. الحديث 39 الذي هو الحديث 12 في أحاديث في باب الوضوء في نسختنا نحن 11، في بعض النسخ 12، نمشي على 12. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. الأمة قلت من قبل إنها تطلق على معنيين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل من دعي إلى الإسلام أسلم أو لم يسلم، يدخل فيهم النصارى والمجوس واليهود والملاحدة أي ملة، طالما أنهم وجدوا بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. كل من بلغته الدعوة يسمى أمة دعوة. أما الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله بكل فرقهم فهؤلاء يسمون أمة الإجابة، الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن أمتي أي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أي أمة الإجابة، يأتون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة يعني تكون يعني غرة تكون في جبهة الفرس، لمعة هكذا، طيب، تكون في جبهة الفرس، والتحجيل يكون في يديه وقدميه البياض. معناها ان هذه ان يعرف المسلمون يوم القيامة بنور في وجوههم وايديهم وارجلهم من اثار الوضوء. عن ابي فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ظاهر هذا الكلام انه من كلام من؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهره، لكن الصح انه من كلام من؟ من كلام ابي هريرة رضي الله عنه، وهذا يسمى في المصطلح بماذا؟ المدرج. المدرج أي أدخل في الحديث، الحديث المدرج أي الحديث أي الكلام الذي أدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليس منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بضم الغين المعجم وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة، وأصلها لمعة بيضاء، لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرش، تكون في الجبهة، وهذا بسبب إن انظر أين محل الوضوء، الوضوء الوجه واليدان والقدمان ومعه الرأس. طيب النور أين يكون؟ الرأس أسود، شعر أسود. طيب أين يكون؟ في الوجه وفي اليدين والقدمين. وفي النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، يريد بياض وجوه بنور الوضوء يوم القيامة، ونصبها على أنها حال من فاعل يأتون، وعلى رواية يدعون يحتمل المفعولية، على رواية يدعون. يدعون يوم القيامة غرا، يدعون يوم القيامة غرا محجلين بالمهملة والجيم. المهملة يعني الحاء التي لا نقطة فوقها ولا تحتها، والجيم معروف من التحديد. في النهاية، في غريب الحديث والأثر، أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين ورجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. يعني مثل الفرس ما يكون في وجهه جزء أبيض وفي رجليه وقدميه بياض، يكون هذا أجمل في الفرس. فكذلك المسلم والمؤمن يوم القيامة يأتي وفي وجهه نور وفي يديه ورجليه نور من أثر الوضوء. من أثر الوضوء بفتح الواو لأنه الماء، ويجوز الضم عند البعض كما تقدم، يعني سواء من الوضوء الذي هو الفعل أو من ماء الوضوء، يعني الماء الذي هو الوضوء أو من الفعل الذي هو الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته أي وتحجيله، إنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر، وآثر الغرة وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها. يعني الغرة تكون في الوجه بينما التحجيل يكون في اليدين والقدمين، فذكر ما هو في الوجه لأن الوجه أشرف من اليدين والقدمين. وفي رواية لمسلم فليطل غرة وتحجيله فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. وظاهر السياق أن قوله فمن استطاع إلى آخره من الحديث، وهو يدل على عدم الوجوب، إذ هو في قوة من شاء منكم، فلو كان واجبا ما قيده بها، إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعا. يعني من استطاع منكم أن يطيل غرته، أما كل إنسان يستطيع، فكلمة من استطاع أخرجت الأمر هذا من الوجوب إلى الاستحباب. يعني لو قال فأطيل لكان واجبا، لكن من استطاع ونحن مستطيعون فدل على عدم الوجوب، إذ هو في قوة يعني من شاء، يعني من شاء منكم أن يطيل غرته فليفعل. فلو كان واجبا ما قيده به إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطع. وقال نعيم أحد رواته، نعيم المجمر، لا أدري قوله فمن استطاع إلى آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة. وفي الفتح لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة هم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. يعني من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الصح أنها من كلام أبي هريرة، نصيحة من أبي هريرة رضي الله عنه. في سؤال؟ والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجير، يعني أن نزيد في الوضوء. فهل يزاد مثلا إلى أن تصعد للعضد هنا؟ هل يزيد أن تنزل للصدر وتطلع إلى الرأس؟ ما أين تزيد في الوجه؟ هل يعني يزاد عن مواطن الوضوء؟ أم يتقن أمر الوضوء ويدخل إلى المرافق فيدخل المرفق، إلى الكعبين فيدخل الكعبان، إلى أعلى ما هو الرأس الوجه من منبت الشعر فيدخل منبت الشعر، إلى شحمتي الأذن يعني من منبت الشعر إلى أسفل الذقن فيدخل أسفل الذقن، ومن الشحمتين فتدخل الشحمتان. قال والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجير. واختلف العلماء في القدر المستحب من ذلك، فقيل في اليدين إلى المنكب، وفي الرجلين إلى الركبة. وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ورأيا، وثبت من فعل ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. وقيل إلى نصف العضد والساق، والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحة العنق، والقول بعدم مشروعيتهما. وتأويل حديث أبي هريرة بأن المراد المداومة على الوضوء خلاف الظاهر ولا وجه لنفيه، لكن المراد إتقان الوضوء وإدخال منبت الشعر مع أسفل الذقن وإدخال الشحمتين، هذا هو ما يطال في الوجه. إدخال المرفق أو إدخال المرفقين في اليدين وإدخال الكعبين في الرجلين، هذا يعتبر من إطالة الغرة وهو القدر الواجب. وقد استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث وبحديث مسلم مرفوعا سيما ليست لأحد غيركم، والسيما بكسر السين المهملة العلامة، لكن هذا ليس صريحا، إنما المراد الغرة والتحجير. ورد هذا بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة، قيل فالذي اختصت به هذه الأمة والغرة والتحجير، يعني الحديث إن الأمة يوم القيامة يجعل الله لها نورا في وجهها وفي أيديها وأقدامها بسبب وبأثر الوضوء. طيب، هل يطال يعني يزاد على المرفقين وعلى الكعبين؟ هذا ثبت من فعل أبي هريرة ومن فعل ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. هل الوضوء من خصائص الأمة بهذا الحديث لا يدل على أنه من الخصائص، إنما يدل على أن الغرة والتحجيل هي التي من الخصائص أو إطالة الغرة والتحجيل. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي وتحجيله. هل هو من قول الرسول عليه السلام فيكون حاسما للنزاع وتنتهي المسألة، ويكون الأمر خاصا والأمر لنا والفعل للرسول عليه السلام في اقتصاره إلى الكعبين؟ هذه الزيادة لم ترد إلا عن أبي هريرة، والصحيح أنها من قول أبي هريرة. هل قول الصحابي حجة يحتج به؟ قول الصحابي ليس بحجة، إنما الحجة في الكتاب والسنة، لكن فتوى الصحابة وفقه الصحابة أولى وأفضل وأعظم وأكرم من فهمنا ومن آرائنا ومن فتاوى كبار علماء عصرنا وقبل عصرنا. فهذا رأس رآه أو كلام قاله، ولا حجة إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن إنسانا أطال اقتداء بأبي هريرة وبابن عمر، هل يقال أنه مبتدع؟ لا يقال إنه مبتدع، لأنه قد تابع صحابيين جليلين من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الوضوء من خصائص الأمة؟ الصحيح ليس من خصائصه، لكن نأتي يوم القيامة من أثر الوضوء لنا سمت ولنا شك، وهو نور في الوجوه ونور في اليدين والقدمين. فهنا استحباب لأمر آخر، ألا وهو أن المؤمن يكثر من التوضؤ ولا يمشي ولا يجلس ولا يكون إلا على وضوء. لماذا؟ لأن له فضيلة عند الله يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
سؤال في الصلاة، الإمام قبل صلاة العصر الشهر
الأوسط أم الأول؟ والأوسط قبله أول وبعده ثالث. طيب، نفي
ولم يعتد القائم، يعني الصف الأول لم يعتد القائم، ولكن المؤمنين سبقوا واعتدلوا القائمين.
يعني هو اعتدل أم لم يعتدل؟
هو
الإمام. الإمام اعتدل؟ الإمام اعتدل؟ لا يرجع. وقال الله أكبر، طالما أنه تلبس بركن آخر فلا يجوز له الرجوع. لا يجوز له الرجوع. فإذا كان يعلم حكم المسألة بطلت صلاته. وإذا كان لا يعلم يعذر بالجهل، وتصح الصلاة ويعلم ولا يعود.
والمأموم اللي اعتدل قائما
ما هو يتابع. نعم يتابع. هو رجع مرة ثانية، والذين قاموا وقفوا
وان كانوا على مدى الحكم ورجع،
هم قاموا وراءه فجلس رجع جلس. هو كان من المفروض انه يقوم مرة ثانية، ان هو اذا قال الله اكبر وتلبس بالركن الثاني الذي هو القيام وسيبدأ في القراءة فهنا لا يجوز له الرجوع. لكن اذا كان جاهلا يعلم الحكم. عموما هو انا اقول قدر الله وما شاء فعل. غدا ان شاء الله اسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال غدا.